بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الركوع يشتمل في هيئته ومضمونه على قول وفعل، فصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في صفة ركوعه قولا وفعلا. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله في بيان صفة الركوع الفعلية وبماذا يتحقق الركوع، شرع في بيان السنن القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركع ذكر ربه عز وجل، ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن للركوع أذكارا خاصة به. والصحيح أنه يقال أذكار الركوع ولا يقال دعاء الركوع، ولذلك بعض كتب الأذكار تقول دعاء الركوع، وهذا خطأ، لأن الركوع نهي عن الدعاء فيه وعن قراءة القرآن. وأما السجود فإن له أذكارا وله دعاء، وهذا على القول بأن الأذكار المخصوصة بالتمجيد والتعظيم لله عز وجل. وأما ولذلك شدد بعض العلماء واستشكل بعض العلماء قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده، وأجيب عن ذلك بأنه وقع تبعا ولم يقع قصدا، ويجوز في التبع ما لا يجوز في القصد، وهذه قاعدة لها نصوص دلت عليها في الشريعة. يقول رحمه الله: يقول سبحان ربي العظيم. الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فشرع للمصلي إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم، وشرع له أن يعظم الله عز وجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا من تعظيم الله عز وجل، أثنى على الله بما هو أهله فنزهه. وكذلك صحت عنه عليه الصلاة والسلام الأذكار كقوله: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. وهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم الله عز وجل. يقول سبحان ربي العظيم، وهذا الذكر وهو قول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، وسنبين دليل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ننظر فيه، إما أن يترك التسبيح متعمدا فتبطل صلاته، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة بطلت صلاته. وإما أن يترك سبحان ربي العظيم نسيانا، فإذا نسيها فإنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده.
السنة أن يكون الركوع فيه تطويل أو فيه إطالة فيعدل بين أركان الصلاة شريطة ألا يشق على من وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، وهذا يدل على أنه قدر المستطاع لا يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم ثم يرفع، ولكن يحاول أن يطمئن في ركوعه، وأن يأخذ كل عظم موضعه، وأن يستقر في ذلك الركوع على الوجه الذي تتحقق به الطمأنينة، وحينئذ يركع أعضاؤه على الوجه المعتبر، تركع أعضاؤه على الوجه المعتبر. وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال سبع على ما ذكره العلماء رحمهم الله، والذي الأشبه أنه يعدل بين الأركان وهو الكمال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في قيام الليل ركع فأطال ركوعه كطول قيامه أو قريبا من طول القيام، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعديل الأركان. ثم ليستشعر الإنسان وليستشعر العبد الذليل أنه خاضع واقف بين يدي ربه، وأن الله يحب منه هذه الذلة، وأن الله يحب منه هذا الانكسار. ومن ركع لله واستشعر أنه راكع بين يدي الله وأنها ذلة في مقام عز ومهانة في مقام كرامة وأن الله يحب منه ذلك، فإنه يهون عليه ركوعه ويتلذذ وهو راكع بين يدي الله يثني على الله بما هو أهله. فخاصة في قيامه في الليل والنوافل يعوض ما يكون في في الفرائض، فإنه في الفرائض قد يكون مع الجماعة أو قد يكون إماما للجماعة فيضيق عليه الوقت في إطالة الركوع، فيطيل الركوع في نوافله وفي قيامه بليله، حتى كان عبد الله بن الزبير لربما ركع فوقع الطير على ظهره من طول خشوعه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه عبادة الخاشعين، عبادة الصادقين، ومن عرف مقامه بين يدي الله عز وجل أعطى ذلك المقام حقه. ومن هنا الثناء على الله وتمجيد الله وتعظيم الله في الركوع بكثرة التسبيح، ومن أحب الأذكار إلى الله التسبيح. ومن هنا جعله الله وسيلة بين يدي عفوه ومغفرته، ولذلك تجد دعاء المغفرة مقرونا بالتسبيح، حتى إن كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت رب اغفر لي، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقرن التسبيح بالاستغفار، ولذلك ملائكة قدسه سبحانه أثنت عليه فسبحت ومجدت سبحانه وهو أهل لذلك. ووردت النصوص الصحيحة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت الملائكة إذا سألهم ربهم سبحوا فقالوا سبحانك، وإذا كان الأمر لا يليق به سبحانه قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. ومن هنا تعظيم الله سبحانه وتعالى بالركوع بالتسبيح، يستشعر الإنسان ما معنى سبحانك، أي أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. ولذلك جعل الله التسبيح على صفاته، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقال سبحانه عما يصفون، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقال سبحانه دليلا مستشهدا بعظمته وجلاله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فالكثير من المصلين إلا من رحم الله قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ليعلم ما معنى سبحان ربي وما معنى العظيم الذي هو أعظم من كل شيء. ولذلك ما من مكروب ولا منكوب ولا ذي حاجة ولا فاقة ولا شدة يصلي إلا ذهب عنه همه وغمه متى عقل صلاته، لأنه تحيط به الهموم والغموم والكروب. فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم أصبح كل شيء حقيرا أمام عظمة الله جل جلاله، ولو أطبقت عليه الدنيا بأسرها في كيد أو حسد أو حقد أو أذية أو ضرر، بمجرد ما يركع بين يدي ربي ويقول سبحان ربي العظيم. كان صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، سبحان ذي الجبروت، من هو جبار السماوات والأرض؟ فالإنسان إذا ركع بين يدي الله يعرف ما معنى سبحان ربه العظيم، وليعلم ما معنى العظيم الذي هو أعظم من كل شيء، تعاظم سبحانه فوق كل شيء. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يستشعر في ركوع معنى هذه الكلمة، وأن لا يقتصر الأمر على قول سبحان ربي العظيم. وهكذا كم من مصل يصلي وله في صلاته مثاقيل الحسنات وينفتل منها بالمغفرات والرحمات، ولربما انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه حينما يعقل كل ذكر ويعلم ما معنى كل كلمة. ومن الذي جعل السلف الصالح رحمهم الله يصلي الواحد منهم فلا يدري عن البلية تنزل حتى في بيته الذي يصلي به من خشوعه وحضور قلبه. وصلى مسلم من يسار فسقط المسجد وقال الناس مات مسلم مات مسلم، ثم دخل المسجد فسلم من صلاته قال والله ما علمت أن المسجد سقط إلا حينما سلمت من صلاته. وهذا كله من حضور القلب حينما يستشعر ما معنى الآيات التي يتلوها والتسبيح الذي يسبحه. ونركز على هذا لأن الناس تحتاج إلى من يذكرها، وعلى الأئمة وخطباء المساجد وطلاب العلم بين الفينة والأخرى أن يذكروا الناس بأذكار الصلوات لأنها مهمة جدا، وأن يعلموهم ما معنى التسبيح وما معنى التكبير حينما يدخل في صلاته، فهذه من أذكار الصلوات المهمة وهي التسبيح. فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، يقول هذا إذا استتم راكعا، فلا يبتدئ بأذكار الركوع حتى يستقر راكعا لأنها مختصة بالهيئة وهي هيئة الركوع. ومن هنا قلنا ما بين انخفاض وانحنائه واستتمامه راكع ذكر خاص بالتكبير، الذكر الخاص التكبير، ثم إذا ركع سبح الله عز وجل وعظمه. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. نقول إنه يشرع تعظيم الله بما هو أهله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خشع لك وجهي وسمعي وبصري وما استقل به قدمي، يعني كلي خشعت لك سبحانه. وهذا من تعظيم الله جل جلاله، ويعظم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ومن هنا قال سبحان ذي الجبروت والملكوت سبحانه جل جلاله، فيثني على الله بما هو أهله. فإذا أراد الأفضل والأكمل، وهذا من الأفضل ما يكون للمصلي أن يتبع الوارد، فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بحضور قلب، فهذا أعظم لأجره وأثقل لميزانه، وقد بينا هذا في فضل المتابعة. نعم.
قال رحمه الله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده.
ثم يرفع رأسه من الركوع، المراد يرفع رأسه لأنه إذا رفع رأسه رفع صدره وبقية ما خفضه في ركوعه، وليس المراد يرفع رأسه فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وليس المراد رفع الرأس فقط كما هو معلوم، إنما المراد أن يرفع نصفه الأعلى الذي حناه بين يدي الله عز وجل. يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ينبغي أن تكون أثناء الرفع، ولذلك من الخطأ أن البعض ينتظر حتى يقف ويقول سمع الله لمن حمده، لأنه إذا وقف هناك أذكار أخرى غير التسميع، فهناك التسميع وهناك التحميد، فالتسميع للرفع والتحميد للقيام. ومن هنا لا ينتظر حتى يرفع رأسه، حتى أن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا لما يقف حتى يسمع في الميكروفون، وهذا خطأ. عليه أن يجعل الذكر من بداية الرفع حتى يستتم معتدلا، هذه هي السنة، يرفع رأسه حال كونه قائلا سمع الله. قيل سمع بمعنى استجاب، استجاب الله دعاء من حمده، قيل من حمده يعني وحده، فهو سبحانه يخص الموحدين بإجابة دعائهم، وإن كان يجيب الدعاء حتى من الكافر، لأنه يجيب دعاء عباده سبحانه، يجيب دعاء الكافر استدراجا له للخير إذا كان سببا في هدايته، ويجيب دعاء الكافر استدراجا له للعذاب والنقمة إذا كان مصرا على كفره. فهو يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده، قيل من وحده، وقيل من حمده يعني أثنى عليه. ولذلك من أسباب قبول الدعاء أن يستفتحه بحمد الله والثناء عليه، وهذه من أسباب استجابة الدعاء أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، ثم يسأل الله حاجته. قال سمع الله لمن حمده، وهذا ما يسميه العلماء التسميع، وهو واجب من واجبات الصلاة، والدليل على وجوبه المقابلة في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلما أوجب على المأموم إجابة هذا دل على أنها واجبة على الإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده. وسيأتي أن وجوب التسميع خاص بالإمام والمنفرد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا ما يسميه العلماء بالتقسيم، والتقسيم لا يقتضي المشاركة كما هو مقرر في الأصول. ومن هنا يقولون إنه يجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فقط بالنسبة للواجب عليه، وأما التسميع فليس بواجب. ثم يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل انتهى هذا الذكر. فلو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده حتى وقف فإنه يسجد سجود السهو ولا يقولها وهو قائم. قالت عائشة رضي الله عنها فرفع رأسه من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، فلما اعتدل قال ربنا ولك الحمد. فهذا يقتضي على أنه دعاء ذكر القيام أو الاعتدال بعد الركوع أن يقول ربنا ولك الحمد كما بيناه. وفائدة ما ذكرناه أنه إذا كان التسميع للانتقال صار كالتكبير، ومن هنا لا يشرع بعد أن ينتقل إلى الركن البعدي، لأنه ذكر فيما بين الركنين، وإذا دخل في الركن البعدي المنتقل إليه فقد سقط التدارك، ومن هنا لا يتداركه. نعم.
قال رحمه الله ويرفع يديه كرفعه الأول.
هناك الهيئة، ابتدأ بالهيئة الفعلية، أنه إذا وقف رفع يديه كرفعه الأول، وورد في السنة أنه أخفض قليلا من تكبيرة الإحرام. رفع يديه عليه الصلاة والسلام حال رفعه من الركوع كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وهذه سنة جمهور العلماء على أنها من سنن الصلاة، أنه يرفع يديه عند الرفع من الركوع. نعم.
قال
ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يرفع يديه، وهنا فائدة، وهي أن الحنفية رحمهم الله يرون أن الرفع في أثناء الصلاة منسوخ، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فقالوا أمر بالسكون في الصلاة، فهذا الرفع كانوا يرون أنه في السنة القبلية الأولى، ثم نسخ بقوله اسكنوا في الصلاة. والصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة أنه محمول على التشهد، فإنهم كانوا في التشهد يسلم بعضهم على بعض ويرفع يديه بالإشارة، يشير بعضهم إلى بعض بالسلام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بالتحيات التي إذا سلموا فيها لم يبقى عبد صالح في السماوات ولا في الأرض إلا أصابته دعوتهم. ومن هنا نسخ رفع اليدين في التشهد أثناء ذكر السلام، واقتصر على السكون كما قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة. ومن هنا نجد الحنفية لا يرون رفع اليدين للركوع، ولا يرون رفع اليدين للرفع من الركوع، ولا يرون تحريك الأصبع في التشهد، لأنهم يرون أن قوله اسكنوا في الصلاة أصل، وهذا تأويل لهم للسنة ولهم حجة، ليس مراد منهم رد السنة، عندهم وجه في عذر كعذر لهم، ولكن نقول أن هذا العذر أصح منه ما ثبتت به السنة وأقوى منه العمل بالأحاديث كما وردت، فهذا ورد في أمر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد به. نعم.
قال رحمه الله فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
فإذا
قال رحمه الله فإذا اعتدل قائما قال
رحمه الله فإذا اعتدل قائما، إذا اعتدل قائما هذا يدل، هذا هو الركن البعدي الذي يلي الركوع، فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الاعتدال عن الركوع ركن من أركان الصلاة، وأنه لا تصح الصلاة لمن لا يقيم هذا الركن. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه من الركوع، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذا الركن، وقال للمسيء صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فهذا بالنسبة للهيئة متعلقة بالأفعال. إذا وقف واستتم قائما فإنه يقول الأذكار القولية، فقال رحمه الله ثم يقول. إذا معنى ذلك أن التحميد يكون حال القيام كما ذكرنا، ولا يكون حال الرفع من الركوع. يقول ربنا ولك الحمد، هناك صفات ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فهذه أربع صيغ واردة في التحميد. وهذا الخلاف في السنة خلاف تنوع، أي واحدة منها جاء به أجزأ. والخلاف بين العلماء رحمهم الله أيها أفضل، هل الأفضل أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. والصحيح أن قوله اللهم ربنا ولك الحمد أفضلها. أولا قوله اللهم ربنا لأنها أفادت معنى زائدا، لأنه يقول اللهم ربنا أي أنت ربنا، ولك الحمد تصبح جملة زائدة بخلاف قولي ربنا لك الحمد. ومن هنا قالوا إن وجود الواو في قولي ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يفضل الصيغتين على ما قبلهما من إسقاط الواو، لأن فيه معنى زائدا، هذا وجه التفضيل. والحديث صحيح بهذا، وأفضلها قول اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد ذكر في القيام، ثم يتبعه بقوله ملء أو ملؤه، كلاهما صحيح على الحالية وعلى الوصية. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ولم يذكر هذا اللفظ زيادة، وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت. هذا بالنسبة للرفع من الركوع. وله أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما ورد في السنن، وأن الرجل حينما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها إلى السماء، وهذا يدل على فضلها. فإذا قال هذا وأثنى على الله عز وجل وحمده يستقيم وعوده، يعني يقف قائما بقدر ما تتحقق الطمأنينة، أو بقدر قدر الإجزاء أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. فإذا وقف بمقدار ما يقول ربنا ولك الحمد فقد حصل الركن واستتم الواجب، ثم بعد ذلك له أن يسجد. ولكن إذا أراد أن يثني على الله عز وجل ويأخذ بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأكمل والأفضل أن يثني على الله بهذا. وفي قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ملء أو ملء السماوات والأرض، أخذ منه بعض العلماء أن الأعمال توزن في عرصات يوم القيامة. ومن أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو العبد، لأن من العلماء من قال يوزن العمل، ومنهم من قال يوزن العامل، ومنهم من قال يوزن الاثنان، وهذا هو الصحيح. فيوزن العامل، ودليله حديث ابن مسعود في الصحيح حينما ضحك الصحابة لما تحركت الريح وكشفت ساقيه، فضحك الصحابة، نظر بعضهم إلى بعض وضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يد في الميزان، وهذا أثبت أن العامل يوزن، وأكده العكس في النفي في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عن الذين كفروا. وقيل إن الذي يوزن هو الأعمال، ودليله هذا الحديث ملء السماوات، وهذا يدل على أنها تملأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقبل الحمد لله تملأ الميزان. فقوله تملأ الميزان يدل على أن الذي يوزن العمل. فلما دلت النصوص على وزن العامل ووزن العمل، قلنا بوزن الاثنين، لأن عرصات يوم القيامة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره مختلفة، فتارة يوزن العمل وتارة يوزن العامل، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور، يقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد، فلا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يجمع بين التسميع والتحميد. والدليل على ذلك ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلما قال قولوا لم يقل قولوا سمع قولوا مثل قوله، وإنما قال فإذا قال فقولوا، وهذا يسمى عند العلماء بالتقسيم، والتقسيم لا يقتضي التشريك. تقول إذا فعل فلان فافعل كذا، إذا فعل كذا فافعل كذا، فليس المراد به إذا قام فاقعد، لا يقتضي أنك تقوم مثله وتقعد، إنما المراد أنك تقعد إذا قام أخوك، وهذا يقتضي المقابلة. ولذلك يقول التقسيم يقتضي المقابلة ولا يقتضي المشاركة. فلما قال صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال الجمهور إنه لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وقال الحنفية إنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح ما ذكرنا لظاهر السنة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
ثم يخر إلى السجود، وهو الركن الذي يلي ركن الرفع من الركوع والاعتدال، الاعتدال من الركوع. ركن القيام والاعتدال من الركوع يليه ركن السجود، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود وهو ركن من أركان الصلاة. وهذا الركن أيضا دل عليه دليل السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالسجود، وصح عن عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى إلا سجد. وهذا السجود يشترط فيه طبعا إذا سجد أن يكون هويه إلى السجود مقصودا، مثل ما ذكرنا في الركوع. فلو أنه كان قائما بعد الركوع ثم سمع شيئا أفزعه، أو رأى عدوا فخاف منه فهوى إلى السجود من الخوف والفجعة وليس لأجل السجود، فإنه يلزم أن يقوم ثم يسجد، لأن القصد للهوية معتبر، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم الله. ثم إذا هوى إلى السجود يخر فيقدم يديه على ركبتيه، فيكون أول ما يقع على الأرض يداه. وقد بينا في الشروح وجه ترجيح تقديم اليدين على الركبتين، وأن حديث وائل الذي استدل به على تقديم الركبتين فيه ضعف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبرك بروك البعير، طبعا اختلف الرواية، ليقدم يديه على ركبتيه وركبتيه على يديه. فلنقل إن الروايتين متعارضة أو الوجهان متعارضان، فإن الحديث القدر المشترك فيه الذي لا إشكال فيه عند الطرفين أنه نهي عن الخرور كخرور البعير، فوجدنا أن ركبتي البعير في يديه، لأن البعير أول ما يبرك بركبتيه، فيضع ركبتيه على الأرض ثم بعد ذلك يلقي بيديه، وهذا موجود في الحيوانات. وبعض الأئمة قال إنه لا يعرف أن ركبتي البعير في يديه، والواقع أن أئمة اللغة ذكروا هذا وهم الحجة في هذا، ولذلك ذكر صاحب الصحاح الجوهري وهو من أئمة اللغة من احتج به، وصاحب لسان العرب محمد المكرم منظور الإفريقي رحمه الله وهم من يحتج به، ونقل عن نقل هذا القول أيضا عن الأصمعي وهو من أئمة اللغة على أن ركبتي البعير في يديه، وكلهم متفقون على أن أول ما يقع من هذا القدر الذي يسمى بالركبة، والذين يقولون ينزل على يدي على ركبتيه يقول أن هذا هاتان يدان، يدا البعير وليستا بركبتيه، والواقع أن الركبتين هما أول ما يقع البعير، أول ما يضع الأرض ركبتيه. وذكرنا في شرح السنة وجه هذا التقديم، ولذلك هذا المعنى وهو القدر الذي نهي عنه وهو مشابهة المصلي لبروك البعير متفق عليه عند الجميع، على أن المنهي عنه أن يبرك بروك البعير. فلما رجعنا إلى أئمة اللغة وقلنا أن الروايات بينها تعارض، فلننظر إلى كلام أهل اللغة وهم المعول عليهم في هذا، فقد أثبتوا أن أول ما يقع من البعير هو ركبته، وحينئذ لا يكون من المصلي تقديم الركبتين على اليدين، وإنما يقدم يديه على ركبتيه. وبينا هذا وبينا وجه الترجيح برواية ابن عمر رضي الله عنهما وغيرها. وعلى هذا فإنه يقدم يديه ثم يسجد بعد اليدين ركبتين، ويسجد على الصفة الشرعية. قال رحمه الله نعم،
قال رحمه الله: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه.
هذا على القول الذي ذكرناه، ويرون التدرج في هذا، يبدأ بركبتيه ثم بعد ذلك يداه ثم جبهته ثم أنفه، ويستقر بعد ذلك على الأرض. وإذا قام كان أول ما يقوم من يرفع جبهته وأنفه ثم كفيه ثم يرفع ركبتيه، وهذا فيه مشقة. ولذلك يعني من حيث الأصل ما ذكرنا أنه يبدأ في هويه على الصفة التي اخترناها، وبينا وجه ترجيحها في شروح الزاد والترمذي. نعم،
قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه.
هذه المسألة فيها تقريبا ثلاثة أقوال: قول بتقديم الركبتين كما اختاره المصنف رحمه الله، وقول بتقديم اليدين كما ذكرنا، وقول بالتخيير بينهما كما هو رواية عن مالك وأحمد، وعن الإمام أحمد طبعا، عن الإمام مالك رواية في القول الأول، وكذلك الإمام أحمد وعنه رواية أيضا بتقديم اليدين. فالشاهد من هذا أن فيها تقريبا ثلاثة أقوال، ومن أهل العلم من قال بتقديم اليدين، ومنهم من قال بتقديم الركبتين، ومنهم من قال بتقديم بالتخيير بينهما، والمصنف رحمه الله اختار القول الثاني الأول. نعم،
قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه.
إذا سجد للسجود هيئة، والسجود من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها وسيلة وقربة لله عز وجل، حتى إن العباد في شدة موقفهم الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما غضب غضبا مثل ذلك اليوم، وهو يوم القيامة. جعل الله تنفيس كربة العباد أولهم وآخرهم بفضله سبحانه، ثم بفضل السجود بين يديه. ومن هنا يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين تحت العرش، قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك تعطى، ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. وهذا يدل على فضل السجود. ومن هنا جعل الله السجود مغفرة للذنوب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له. فداود عليه السلام لما استغفر ربه وسجد غفر الله له ذنبه، وأثنى الله عز وجل على عباده الذين يخرون للأذقان سجدا. والسجود من أحب الأعمال، وإذا سجد العبد واستشعر أثناء سجوده فضل هذه العبادة وذلته بين يدي الله عز وجل ومحبة الله عز وجل لهذا العمل، فإنه يدعو إلى أن يكون حاضر القلب خاشعا بين يدي الرب في حال سجوده. وكم من ساجد رفع رأسه بمغفرة، وكم من ساجد رفع رأسه بدرجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا حطت عنك بها خطيئة ورفعت بها درجة. وهذا يدل على فضل السجود، حتى إن بعض العلماء قال: الأفضل في الصلاة كثرة السجود، فيرون تخفيف القيام وكثرة السجود. والصحيح أن الأفضل في الصلاة طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حينما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. فالشاهد بيان فضيلة السجود قبل أن ندخل في أحكامه. إذا عرفت فضيلة السجود، فللسجود هيئة شرعية لا بد للمصلي أن يأتي بها في صلاته، فريضة كانت أو نافلة. فقد أمر العبد أن يسجد على سبعة أعظم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن سجد على هذه السبعة الأعظم فقد سجد، وهما اليدان الجبهة والأنف، واليدان والركبتان والقدمان. فإذا سجد على هذا الوجه فإنه لن يكون ساجدا حتى يتمكن من الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدع عضديك وجافي عن جنبيك وادعم على راحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم، وحينئذ لا يمكن أن يكون السجود تاما كاملا إلا بالادعام. وللعلماء وجهان، منهم من يقول يكفي وصول هذه الأجزاء إلى الأرض دون ضغط، الادعام هو الضغط، وظاهر السنة في قوله ثم ادعم براحتيك، ادعم على راحتيك، يدل على أنه لا بد من الضغط النسبي، وليس المراد به الضغط إنما يضغط ضغطا نسبيا، فرعوا عليه أنه لا بد من مماسة هذه الأعضاء للأرض. وعلى هذا لو كان يسجد على قطن أو هوى على حائل بينه وبين الأرض يمكن نفسه من هذا المسجود عليه، فيضغط حتى يستطيع أن يتمكن من السجود كما أمره الله عز وجل. ولا يكفي أن يضع الجبهة أو يضع دون أن يكون هناك تمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أمره بذلك وقال ادعم على راحتيك فإنك، وأبدع عضديك عن جنبيك يعني باعدهما، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم. كذلك أيضا حال السجود، إذا هوى إلى السجود ينبغي أن يمكن نفسه وجسده وما استقل عليه قدماه من السجود، ويمكن ما معه من الثوب والشعر. والثوب نهي عن كف الثوب، ذلك أنه إذا أراد أن يسجد كانوا يجمعون ثيابهم لأنهم يريدون أن لا تتسخ بالأرض، والشرع مقصود أن يسجد حتى بثوبه، ومن هنا لا يجمع ثيابه وإنما يسجد، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة لله عز وجل. فإنك إذا رأيت الرجل يرمي بنفسه ساجدا بين يدي الله بشحمه ولحمه وثوبه الذي عليه، لأنهم كانوا يلبسون الأردية والأزر فلا يجمعون الثوب، لأنه إذا جمع الثوب لم يسجد إلا على بعض الثوب، ولكن قصد من هذا أن يسجد سجودا تاما كاملا. ومن هنا نهي عن كف الثوب وكف الشعر، وذلك تجد قيل نهي عن كف الثوب لأنه إذا كف الثوب شمره، فإذا سجد لربما بدا ركبتاه وانكشف بعض المأمور بستره، عندما يقولنا الركبة عورة. وقيل وهو الأقوى أن الكف من أجل عدم السجود، وأما كف الشعر فكانوا يدهنون شعورهم، وكانوا لا يجزون النواصي إلا في النسك، ولذلك لما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال سيماهم التحليق، فكانت الشعور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره يضرب بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت شعورهم طويلة، فإذا أراد أن يسجد الشعر مدهون، فإذا سجد ما يريد الشعر ينزل إلى التراب ويتسخ كما يقول أو كما يظن، فماذا يفعل؟ يضع كفيه على شعره ويكف شعره عن أن يسقط على الأرض، وحينئذ يفوت السجود على الكفين. وعلى هذا لا بد وأن يسجد وأن يمكن أعضاءه وأن يترك ثوبه على هذه الحال، لأنه أبلغ في سجوده. في زمانه مثلا لو أنه سجد بغترته ونحن فإنه يمكن على السجود ولا يجمع ثوبه ولا يجمع لباسه مبالغة في الذلة والتقرب لله عز وجل. السجود يكون بتمكين الجبهة من الأرض، والجبهة فيها ثلاثة جهات، طرفا الجبهة وهما الجبينان ووسط الجبهة، الذي قرره الأئمة وحرره بعض المحققين أن المقصود وسط الجبهة، وأنه لا يسجد منحنيا لأن هذا يحرف أيضا الأنف عن السجود، ومن هنا يسجد على جبهته، يمكن وسط الجبهة من السجود. وإذا كان على قطيفة يشرع له أن يسجد على الأرض مباشرة، ويشرع له أن يسجد على حائل، خلافا لأهل البدع الذين يبحثون عن البلاط وعن الحصى يسجدون والحمد لله الذي أنقذنا من ضلالاتهم، فيبحثون عن البلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بأبي وأمي على الأرض، وسجد على الحصير، وسجد على الفرش. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة ناولين الخمرة، وكانت له قطيفة وهي الخمرة يسجد عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرفق والسماحة، لأن الحصى ربما جرح بكثرة السجود يجرح الجبهة، فترفق عليه الصلاة والسلام وأخذ برخصة ربه، فكانت له قطيفة قطعة من القماش يسجد عليها إذا اعتكف في المسجد، فقال ناولين الخمرة، وهي القطيفة التي كان عليه الصلاة والسلام يسجد عليها. فيجوز أن يسجد على الفراش، ويجوز أن يسجد على الحصى أو على الأرض مباشرة أو على حائل. ينبغي أن يكون أعلى الأرض، أعلى الجسم وهو الرأس والصدر، أسفل من العجيزة، فلا يكون السجود إلا بوضع الرأس في مستوى أخفض من العجيزة. فإذا ارتفع رأسه في سجوده وكان أعلى من عجيزته لم يكن ساجدا، كما لو سجد على عتبة أعلى منه يحصل هذا في الزحام، فإنه إذا جاء في الزحام ربما بعضهم يصلي في الدرج فيسجد على الدرجة التي فوقه، وحينئذ يكون رأسه أعلى من عجيزته، وهذا لا سجود، لا يعتبر سجودا، لأن السجود الشرعي يكون رأسه أخفض من عجيزته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد في الشرع. ومنه مسألة السجود على ظهر الإنسان، يقولون في الزحام إذا سجد على ظهر إنسان، وهذه المسألة في الحقيقة يعني لا نرى عذرا حتى ولو كان اشتد الزحام للشخص أن يصلي على ظهر إنسان فيسجد على ظهره أو يركع على ظهره، لأن مثل هذا المنبغي عليه أن يخرج من مكان الزحام ويصلي في مكان متسع، أن يصلي كما أمره الله عز وجل. أما نبحث عن الرخص هذا ما هو صحيح، وأن يضيع أركان الصلاة وتضيع هيئة الصلاة على وجه غير معتبر ولا يمكن أن يتفق مع الأصول. ومن هنا يخرج إذا كان داخل المطاف، يخرج عن المطاف، يحتاط قبل الصلاة بوقت، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره، فلا يصلي على هذه الحالة، وإنما يخرج إلى مكان يتمكن فيه من السجود كما أمره الله عز وجل. يشترط أن يكون رأسه أخفض من عجيزة كما ذكرنا، فإذا كان أعلى لم يصح السجود، وإذا استويا لم يصح، ثم إذا استويا لم يصح اختيارا ويصح اضطرارا بالمرض، كما لو كان مريضا ولا يستطيع أن يحمي ظهره في سجوده على القدر الذي يكون فيه الرأس أخفض من العجيزة، فإذا كان على هذه الحالة سجد بالقدر الذي يصل إليه، أو ينصحه الأطباء أن يكون انحناؤه بقدره. فإذا كان استويا اضطرارا أو من بسبب المرض فإنه معذور. واختلف العلماء، لو أن الإنسان منع أن يسجد خوفا على بصره، كما في العمليات الجراحية إذا عمل عملية في عينه أو عينيه يمنع من السجود، وقد يقول الطبيب إذا سجد يذهب بصره، فبعض السلف رحمه الله شدد في هذه المسألة وقال يسجد ولو ذهب بصره. وقيل ابن عباس رضي الله عنهما قال له الطبيب لا تسجد وإلا ذهب بصره، فسجد فذهب بصره، هذه إحدى الأقوال التي قيلت في سبب ذهاب بصره. وقال بعض العلماء إن بصره ذهب لأنه لا يرى أحد الملائكة إلا عمي بصره، وكان رضي الله عنه قد رأى جبريل كما في الصحيح حينما دخل العباس ابن عباس مع أبيه العباس وسلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم سلم ثانية فلم يرد، ثم سلم ثالثة فلم يرد، فانصرف العباس منكسر الخاطر، فقال لهم ما بك؟ قال إني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني فلا يرد عليه. قال ألم ترى إلى الذي يناجيه؟ قال ما رأيت. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني دخلت عليك فسلمت ثلاثا فلم ترد، وزعم ابني أن معك رجلا يناجيك. قال أقد رآه؟ قال نعم. قال ذاك روح القدس. في بعض الروايات أنه قال أنه لا يؤمن بصره، ومحفوظ هذا عن الصحابة الذين رأوا الملائكة يوم بدر أنه كفت أبصارهم، يعني في الغالب لا يسلم له بصر. لكن مما ذكره العلماء في هذا المسألة سبب ذهاب بصري أنه سجد وكان به مرض في عينه. الصحيح أنه إذا خاف وقال له طبيب عدل يوثق بقولي، ولذلك لا يقبل قول الطبيب الكافر في الديانات. ومن هنا كان أئمة السلف إذا استطبوا عند اليهود والنصارى ومنعوهم من الصوم لا يقبلون قوله طباء المسلمين، لأن شهادتهم مطعون فيها. ومن هنا إذا قال له طبيب يوثق به لا تسجد، وإذا سجدت يؤثر هذا على بصرك أو يؤثر على قلبك أو يؤثر على عملية جراحية وفيها ضرر، فإنه لا بأس أن يترك السجود وأن يسجد بالقدر الذي يقول له الطبيب، أن يكون عجيزته أرفع من رأسه. لو أنه صلى على كرسي، فإذا صلى على كرسي لمرض وأمكنه أن ينحني للسجود، فإذا كان أمكنه أن يضع جبهته على طاولة أو نحو ذلك، فنص الأئمة رحمه الله على أنه يمكن جبهته لأنه جزء من المأمور به في السجود وأمكنه ذلك فيفعله، وحينئذ لا يحصل المقصود من ارتفاع العجيزة على الرأس، لأن هذه صورة مستثناة ولها أصل في السنة، كما في صلاته عليه الصلاة والسلام على راحلته يومئ إماء بركوعه وسجوده. أما بالنسبة للكفين واليدين فالمأمور في السجود أن يضعهما على الأرض وأن يضغط عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعم براحتيك، والراحتان هما بطن الكف، الكفين هما بطن الكفين، فيدعم عليهما ويكونان على الأرض. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعضهم إذا سجد مثلا سجود التلاوة أو كان يقرأ في المصحف، فإنه إذا أراد أن يسجد وهو في قيام الليل يقرأ في المصحف، عند السجود يكون ممسك بالمصحف فيقلب كفه ويسجد، فتجد كفه اليمنى أو اليسرى حاملا فيها المصحف ويقلبها فيسجد على ظهر كفه لا على بطن كفه. ومن هنا نقول لهؤلاء إنهم إما أن يضعوا شيئا في مكان المقرأ ويسجدوا بالكفين، وإما أن يوضع المصحف قائما ثم يضع أصبعه في الموضع المقرأ، فإذا سجد وقف المصحف واستتمت الأصابع على الأرض، لا بد من تمكينها من الأرض حتى تسجد كاملة. وضعك للأصابع ولراحتك على الأرض سجود، أثناء السجود سجود، لأن كل عضو سجوده بحاله، فالكفان سجودهما أن يستقرا على الأرض. وأما إذا كان مقطوع اليدين فإنه يصل طرف يديه كما ذكر العلماء إذا كان من المفصل على الأرض، لأن هذا من السجود ولا يسقط عنه السجود، يسقط عنها القدر الذي عذر فيه إذا قطعت كفه. وأما بالنسبة للركبتين فلا بد من أن تكون على الأرض مستقرتين حتى يقع عليهم السجود. والقدمان السنة فيهما أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة وأن يضغط عليهما حتى يتمكن من السجود، فإذا استقبل بهما القبلة فإن هذا يمكن أكثر في الضغط ويمكن الجبهة من الوصول إلى الأرض على الوجه المعتبر، وهذا أتم ما يكون في السجود، أن تكون أطراف أصابع الرجلين القدمين إلى القبلة ويضغط عليهما حتى يتمكن من السجود. فإذا سجد وضع رأسه بين كفيه واستقبل بأطراف أصابعه القبلة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاف بين عضديه وجنبيه، حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لو مرت بهمة فإنه تسلك من بين يديه، وكان الصحابة كما في حديث البراء يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. وهذه المجافاة إذا كان الإنسان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما وبجواره من يصلي فإنه إذا ذهب يجافي يؤذيه، ومن هنا يجافي بالقدر الذي لا يؤذي من بجواره، ويحاول أن يبعد عضديه عن جنبيه إلا في شدة الزحام، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويرفع ساعده عن الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش السبع، فلا يضع الساعدين على الأرض بل يجب عليه رفعهما عن الأرض، وهذا هو المعتبر في السجود، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبساط، انبساط الكلب وافتراش السبع، كل هذه من هيئات الحيوانات التي نهي عنها في الصلاة وصحت به النهي عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وبطنه عن فخذيه،
ويجافي بطنه عن فخذيه، وهذه التخوية، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخ، والجخ لا شك أنه يمكن من السجود أكثر، فيكون فيه المجافاة والمبالغة في المجافاة على درجة يعني لا تزعج المصلي وتذهب عن خشوعه، ويبعد بطنه عن فخذيه. والاستعانة بالركب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكوا له طول السجود في الصلاة، قال استعينوا بالركب، أي أن الركب تحمل فيجعل ثقله على الركب، وهذا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد معنى التخوية والمجافاة، وأنه ينبغي للمصلي أن يبعد بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه امتثالا لأمره صلوات الله وسلامه عليه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل يديه حذو منكبيه.
نعم، قيل حذو المنكبين وقيل يقدمهما حتى يسجد بينهما. ورد عن عليه الصلاة والسلام أنه سجد بين كفيه، وأيضا وضعهما حيال منكبيه، كله وارد، ولكن الأشبه أنه يسجد بين كفيه. نعم.
قال رحمه الله: ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
يكون على أطراف قدميه، يعني أنه يستقبل، طبعا الأصل أنه لو وضع أطراف القدمين على الأرض حصل المقصود، ونقول حصل المقصود لأنه قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم وذكر منها القدمين، هذا قدر الإجزاء، بحيث لو سجد ووضع أطراف قدميه على الأرض فقد تم السجود، لكن الأكمل في السجود أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة، وحينئذ قدر الإجزاء وقدر الكمال. أخذنا قدر الإجزاء من حديث ابن عباس، وأخذنا قدر الكمال من صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. فلو كان في أصابعه مرض أو عاهة أو لا يستطيع أن يستقبل بها القبلة لوجود جروح أو حروق، فإنه قدر ما يستطيع، فإذا مس بهما الأرض أجزأ، وتكون المماسة مباشرة وبواسطة، تكون مباشرة كما إذا لم يكن هناك حائل من شراب أو خف، فإذا كان هناك خف فإنه يضغط على أطراف أصابعه حتى تكون على الأرض، وحينئذ يكون ساجدا على أطراف أصابعه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا.
ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا. السنة في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي الحديث الصحيح عنه أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فالسنة أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويجتهد أيضا في السجود في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فهذا يدل على فضيلة الدعاء في السجود، وأنه من مظان الإجابة، ولذلك يتحرى الإنسان في أموره التي يحتاجها مظان الإجابة، ومنها الدعاء في السجود. نعم.
قال رحمه الله: ويجلس مفترشا.
ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا، يعني قائلا الله أكبر. فإذا انتهت الصفة الفعلية والقولية للسجود، يرفع رأسه مكبرا حتى إذا استتم جالسا، فهذا الركن البعدي بعد السجود، وهو الجلسة بين السجدتين. والأصل في كونه ركنا كما سيأتي قول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاة: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا. فهذا يدل على ركنية الجلوس بين السجدتين. وحديث المسيء صلاة اشتمل على الأركان، الأصل فيه أنه جاء لبيان الأركان، وتجب الطمأنينة وهي ركن في هذا الركن كما سيأتي إن شاء الله، أن الطمأنينة في الأركان معتبرة. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع رأسه من سجوده وافترش. الافتراش أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قدم رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السنة، وهناك الافتراش وهناك التورك. والتورك فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يجعل أطراف أصابع رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن، واختلف في موضعها على الثلاث صفات، قيل أن يجعل أطراف الأصابع قريبا من الركبة، وقيل يؤخرها، وقيل أن يجعل أطراف الأصابع بين الساق والفخذ. هذه ثلاث صفات في التورق. والذي ثبتت به السنة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها إنما هو الافتراش في جلوسه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، والتورق جاء في حديث من الزبير وغيره. والافتراش أقوى من ناحية الأحاديث وأشهر، ولذلك من العلماء من اختار الافتراش مطلقا كالحنفية، ومنهم من اختار التورك مطلقا كالمالكية، ومنهم من فصل بين الثنائية والرباعية، أو الجلوس الذي يعقبه سلام في الرباعية والثلاثية فيما فيه تشهدان، أو الجلوس الذي لا يعقبه سلام فاختار الافتراش في الجلوس الذي لا سلام بعده في كل ما فيه تشهدان، والتورك في الجلوس الأخير فيما فيه تشهدان، واختار الافتراش في الثنائية ولا تورك عنده في رباعية. هذه مذاهب العلماء رحمهم الله في مسألة الافتراش والتورك، ولكن السنة في الافتراش قوية جدا، والاختلاف هنا اختلاف تنوع، يعني لو أنه صلى مفترشا لم ينكر عليه، ولو صلى متوركا لم ينكر عليه، ولو جمع بينهما على الصفة التي ذكرناها في تأويل السنن فهذا أحسن وأفضل، وهذا كله جائز سواء افترش أو تورك. نعم.
قال رحمه الله: فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثا.
بعد أن بين صفة الجلوس الفعلية شرع في الذكر، وهو أن يقول رب اغفر لي. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا عند العلماء وجمهور الأئمة عندهم قاعدة وأصل، أنه حيث جاء الذكر بالدعاء دل على أن الموضع موضع دعاء، ولذلك ذكروا مواضع الدعاء في الصلاة: السجود وما بين السجدتين والتشهد، هذه مواضع الدعاء في الصلاة يجتهد فيها الإنسان في الدعاء ويتخير الوارد. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الذي سمع منه، ولما سمع منه أنه قال رب اغفر لي دل على أن الأصل الدعاء. ومن هنا نص العلماء وجمهور الأئمة كما نقلوا شراح الحديث على أنه موضع دعاء، فيقول رب اغفر لي، والأفضل الوارد. ولذلك جاء في السنة أنه قال: اللهم اهدني وارحمني وارفعني وانفعني واجبرني وعافني وارزقني. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا بين السجدتين، ولم يقتصر على قولي رب اغفر لي، وعلى هذا أصبح موضع دعاء. ومسألة رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء للوالدين في الصلاة سواء في السجود أو بين السجدتين، لم يقل أحد ببدعيته إلا بعض المتأخرين، وهذا من عجيب ما يقال تبديع الدعاء للوالدين في الصلاة. بعض أئمة السلف يستدل بقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، قال كما هو قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في العصور المحتج بهم، يقول أن يصلي فيدعو فيشكر ربه بالصلاة ويدعو لوالديه، وهذا يحتمله النص، وهو من تفسير إمام من أئمة السلف، والأوزاعي رحمه الله من فقهاء السلف رحمه الله، وقال له فقيه الشام، قال شيخ الإسلام بن تيمية في الإمام بن قدامة: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، وهذا لجلالة علم الشافعي، حتى ذكر عنه أنه أفتى في أكثر من 30,000 مسألة من علمه رحمه الله. فهو يختار هذا القول وهو من أئمة السلف وله أصل في الكتاب، والتبديع يكون لما لا أصل له، وهذا له أصل، من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فإذا دعا له ولوالديه فلا بأس ولا حرج. ولا شك أن من أعظم الناس حقا عليك هم الوالدان، ومن هنا الدعاء للوالدين في الصلاة قربة ومستحب ومرغب فيه، وأصول الشريعة دالة عليه، ولما قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، يعني حتى إن الله علمنا أن ندعو للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، الله يأمر بالاستغفار لهما والتوبة له والترحم عليهما. ونأتي نقول لمن يدعو لهما بدعة، إنما البدعة الإيجاب حينما يقول أنه يجب، لأن الأحكام الشرعية تفتقر إلى دليل، ومن هنا نريد أن نفرق بين المسألتين. فبعض من طلاب العلم يأخذ بعض الفتاوى من متأخرين ولا يحسن تطبيقها ولا يحسن فهمها، فالإلزام بالشيء في الموضع المخصوص دون دليل يدل على تخصيص هذا الموضع بدعة، لكن من حيث الأصل لو يريد أن يدعو له ولوالديه في سجوده أو بين السجدتين فلا بأس بذلك ولا حرج، وهو تحت الأصل العام المرغب فيه في الدعاء للوالدين. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا.